الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. ما زلنا نتحدث في مسألة عليكم السلام ورحمة الله، أنه لو أمرنا بالصلاة، لو أمرنا بالإزالة، فهل يكون فعل الصلاة يقع صحيح أم لا؟ بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص، فإن الأمر بالإزالة يستدعي النهي عن الصلاة، فإذا كان منهيا عنها والمورد مورد عبادي ولا يمكن التقرب بالمبغوض، فتقع الصلاة لا محالة باطلة. أما لو لم نقل بالاقتضاء، لم نقل أن الأمر بالإزالة يستدعي نهي الصلاة، فهل تقع الصلاة صحيحة أم لا؟ قلنا هناك رأي للبهائي قال لا تقع صحيحة. مقابل هذا الرأي نشأت ثلاثة مدارس سعت في أن تحكم بصحة الصلاة. المدرسة الأولى مدرسة الشيخ خراساني، حيث صحح الصلاة عن طريق فكرة الملاك، فهو قد اعترف أن لا أمر بالصلاة لكنه تقع الصلاة صحيحة عن طريق الملاك. المدرسة الثانية مدرسة الشيرازي، تلميذه الحسن الشيرازي رحمة الله عليه، فقد صحح الصلاة عن طريق فكرة الأمر الترتبي. احنا في فكرة الأمر الترتبي قلنا أن المرحوم الشيخ منهج حديثه في فكرة الأمر الترتبي يكون بالنحو التالي: أولا بيان هذه الفكرة، بعد ما يبين هذه الفكرة الذي وردت على لسان مجموعة من المحققين كالمحقق الكركي، ككاشف الغطاء، كالميرزا الشيرازي، واليوم جملة من المحققين أيضا يعترفون بفكرة الأمر الترتبي. صار المبدأ التصوري لفكرة الأمر الترتبي، ما المقصود من فكرة الأمر الترتبي؟ بعد ما صار فكرة الأمر الترتبي، حيث أن الخراساني لا يرى بصحة فكرة الأمر الترتبي، فسعى في رد هذه الفكرة بردين. الرد الأول أن فكرة الأمر الترتبي تستدعي طلب الضدين، وحيث أن طلب الضدين محال ففكرة الأمر الترتبي محال. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أننا لو قلنا فكرة الأمر الترتبي لزم من ذلك تعدد المثوبة، ولا مجال للقول بتعدد المثوبة كما سنبين وجه عدم الالتزام بذلك. لأجل هذين الإشكالين رفض المرحوم الشيخ فكرة الأمر الترتبي. ذكر في فكرة الأمر الترتبي ثلاثة دفاعات تحت عنوان أن قلت قلت أن قلت قلت أن قلت قلت. احنا كنا في الدفاع الثاني، بينا هم الدفاع الثاني وجواب الدفاع الثاني. الدفاع الثاني أنه الدفاع مو رد الشيخ، الدفاع لفكرة الترتب أنه فرق بين العرضية وبين القولية الترتبية. في العرضية نقول بأن طلب الضدين العرضيين يستدعي طلب الضدين المحال. على الإشكال الثاني قلت الأول ما سوء الاختيار بعد ما عيده. الثاني أن طلب الضدين العرضيين يستدعي ماذا؟ المحال، وذلك لنكتة التدافع، وذلك لنكتة التدافع، وحيث أن نكتة التدافع غير ثابتة في الترتب الطولي فلا نقول بالمحال. فحاصل الدفاع هناك مائز بين العرضية الضدين العرضيين وبين الضدين الترتبيين الطوليين، حيث في الترتبية العرضية يوجد تدافع، بينما في الترتب الطولي لا يوجد تدافع. ليش لا يوجد تدافع؟ وذلك لأن خطاب صلي ليس معناه لا تزل، وإنما هواية مراعي ومداري لخطاب أزل. شي يقول خطاب صلي؟ يقول أخي إن لم تزل فصلي، ولا يقول لا تزل، بالعكس يقول أن الوظيفة هو الإزالة، فإن لم تزل فصلي. فهو ليس طاردا للآخر، ليس رافضا للآخر، بخلاف العرضيات لما يقول أسود يعني لا أبيض، يقول أبيض يعني لا أسود، فبينهما كل خطاب فيه عقد إيجابي وفيه عقد سلبي. عقد إيجابي يقول أسود، عقد سلبي لا أبيض، فيدافع الخطاب الثاني ضد العربي. أما هنا مو قضية في الفكرة الترتب، أن الخطاب بالمهم وهو الصلاة، أن الخطاب بالمهم وهو الصلاة ليس يكون فيه جهة تدافع لخطاب أزل، وإنما فيه جهة ملائمة لخطاب أزل، حيث أن فرق بين أن نقول صلي معناه لا تزل، وبين فكرة الترتب الذي تقول صلي يعني إن لم تزل فصلي، فهو يراعي الخطاب. هكذا وجه الدفاع الثاني. مرحوم الشيخ أجاب عن هذا الدفاع بجوابين. الجواب الأول، أخي فكرة التدافع متقومة بشرطين قضيتين. قضية الأولى أن يكون كل من الخطابين فعلي، قضية الثانية أن بين متعلقات هذه الخطابات يوجد تضاد. كل ما كان بين الخطابين نحو من الفعلية واحد، وكان كل من الخطابين متعلق مضاد لمتعلق الخطاب الآخر، في مثل هذا نقول بالتدافع. وحيث في فكرة الأمر الترتبي هم المفروض أن كل من الخطابين بلغ مبلغ الفعلية، وهم أن متعلق كل خطاب مضاد للخطاب الثاني، حيث أن فكرة الترتبية شو تقول؟ هم خطاب أزل فعلي وهم خطاب صلي فعلي، فهو يرى بفعلية كل من الخطابين. هذا واحد. اثنين، أن بين الصلاة وبين الإزالة يوجد تضاد، فإذا كان كل من الأمرين محقق حينئذ التدافع محقق. فخلاصة ما قال شنو؟ الجواب الأول، لا نرى فرق بين الضدين العرضيين وبين الضدين الترتبيين. ليش لا ترى فرق؟ وذلك لأن ملاك التدافع كما هو مفروض ثابت في العرضية، هكذا هو مفروض وثابت فيما في الطولية. ما هو الملاك؟ الملاك الفعلية، فعلية الخطاب، وثانيا أن متعلق كل خطاب يضاد متعلق الخطاب الآخر. فإذا كان خطاب ائتني بالسواد وخطاب ائتني بالبياض كان كل من الخطابين فعلي واحد، يعني مو أحدهما فعلي والآخر شأني، بل كل منهما بلغ مبلغ الفعلية واحد. اثنين، وحيث بين السواد والبياض تضاد، إذن يكون المورد من موارد التدافع. هذا في العرضية وهذا موضع اتفاق. كذلك بين خطاب صلي وبين خطاب أزل، حيث أن خطاب أزل فعلي وخطاب صلي فعلي، وبين الصلاة وبين الإزالة يوجد تدافع ويوجد تضاد، فشرطي التدافع محققين، شرطي التدافع محققين، فلا نجد فرقا بين العرضية والطولية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني،
أنت أيها المدافع قشمرتنا. شلون قشمرتنا؟ قلت خطاب صلي ذكر بنعومة. وش قلت؟ خطاب صلي ذكر بنعومة وملائمة، لأنه خطاب صلي هو كان مؤدب. إيش قال؟ إن لم تزل فصلي. هذا فحاولت أنه تقول هذا مو خطاب خشن بحيث لا تزل، وإنما مفاد خطاب شنو؟ إن لم تزل فصلي. فهو مين يدين في الآخر؟ بل له تمام التأدب، يقول إن لم تزل فصلي. خب جيد، لكنه تعال من الجانب الآخر، خلنا نشوف. أنت رفعت التدافع بلحاظ خطاب صلي للإزالة، أما إحنا عندنا من جانب الإزالة لخطاب صلي، من هذا الصوت مو من ذاك الصوت. من ذاك الصوت أنت أيها المدافع قلت لا تدافعك، لكن من هذا الصوت شو تقول؟ يا صوت أزل. أزل شو يقول مفاده؟ يقول أزل ولا تصلي. خطاب أزل فيه جهة شنو؟ أزل ولا تصلي، فهو فيه جهة التدافع. ولا نشترط في التدافع أن يكون التدافع من طرفين، بل يكفي في المحالية أن يكون التدافع ولو من طرف واحد، وهذا تدافع من الطرف الواحد. هذا الدفاع وجواب الدفاع. الدفاع الثالث الذي قدمه، قلت ثلاث دفاعات للترتب، لكن هذه الدفاعات الثلاثة ساقطة في نظر المرحوم الشيخ الخراساني. الدفاع الثالث والأخير، الدفاع الثالث والأخير، يقول عمي والله احنا ما ندري، الوقوع خير جليل على الإمكان، وقد وقع الترتب وفي العرفية. فهناك أمثلة كثيرة للترتب في باب العرفية، ولو كان الترتب محال لما أمكن له أن يقع في العرفيات. فوقوع الترتب في العرفيات أمارة الإمكان، ويكفينا نحن ويكفينا نحن في باب الترتب أن نوصل المسألة إلى درجة الإمكان، ولا نحتاج إلى درجة الوقوع والإثبات. هذا حاصل الدفاع الثالث. طبعا الشيخ يجاوب بجوابين، الجواب الأول هم يجاوب بجوابين. جواب لو شنو؟ قال ماكو ترتب في العرفيات، اتقشمرنا، ماكو ترتب في العرفيات. نعم في العرفيات ايش اكو؟ خطاب أهم ينهض، المكلف يعصي، يموت خطاب الأهم، يحيا خطاب جديد شو نسمي؟ خطاب المهم. هذا صحيح، هذا أنا أقبل، بس هذا مو ترتب. ترتب لازم شنو؟ الخطاب الأهم لا يموت، بينما العرف يفترض أن الخطاب الأول الأهم، الخطاب الأول الأهم يموت بعد موته ينهض خطاب الثانية. هذا احنا من قبل، هذا احنا من قبل، احنا نرتضي فكرة موت الخطاب الأول وقيام خطاب ثاني مجلس الخطاب الأول. لكن هذا بعد مثل طلب الضدين. احنا شنو كان الترتب؟ قلنا الإشكال الذي عليه شنو؟ طلب الضدين، يعني كل من الخطابين ناهض، أما إذا أحد الخطابين وهو الأهم نهض فمات ثم نهض الخطاب الثاني، هذا يسمي ترتب، هذا مترتب. حقيقة الترتب كانت تكون واضحة عندك، حقيقة الترتب أن الخطاب الثاني حينما ينهض ما زال الخطاب الأول باق ضاغط لاحق لك. لما ينهض خطاب صلي، القائلين بفكرة الترتب شو يقولون؟ عندما ينهض خطاب صلي، خطاب أزل لا زال يلاحقك. بينما هذه الأمثلة العرفية التي أنت راح تستعين بها ما هي إلا أن الخطاب الأول يموت ثم يليه بعد ذلك خطاب الثاني. هذا أوله. الجواب الثاني، أخي الخطاب بالمهم ليس مولوي. الخطاب بالمهم شبيه ليس مولوي، وإنما هو إرشادي. يعني شنو إرشادي؟ يعني الخطاب الثاني لم يبلغ مبلغ الفعلية، والخطاب الثاني إنما جيء به لإرشاد لقضية. شنو هي القضية؟ أنه الخطاب الثاني فيه ملاك، أما أنه فيه أمر فعلي فلا. وبتعبير آخر، أن الترتب الذي في العرفيات أن الخطاب الأول، ساعدني، أن الخطاب الأول ناهض وفعلي وفعلي ومولوي، أما الخطاب الثاني فهو ليس خطابا فعليا، فهو ليس أمرا فعليا، وإنما شنو هو؟ هو مجرد فيه جهة الملاك دون أن يبلغ مرتبة فعلية. خبنا الواضح، هذا احنا نقبله، هذا نقبله، بس هذا مو الترتب. ليش تقبله؟ هذا واحد سألنا قال بويا في العرصة الواحدة إذا عندك خطابين على أن يكون أحد الخطابين بلغ مبلغ الفعلية والخطاب الثاني لم يبلغ مبلغ الفعلية، ما زال في مرتبة الملاك دون أن يصل إلى حد الفعلية، هل ترتضي ذلك أيها الخراساني؟ يقول نعم أرتضي، لكن هذا ليس من الترتب، لأن معنى الترتب شنو؟ كل من الخطابين قد بلغ مرتبة فعلية، وكان كل من الخطابين مولويا فعليا مولويا، أما إذا كان أحد الخطابين قد بلغ مبلغ الفعلية والخطاب الثاني لم يبلغ مبلغ الفعلية، وإنما وليس هو بالمولوي، وإنما هو إرشادي، إلى ماذا إرشاد؟ إلى أنه هذا فيه ملاك بس مو فيه أمر فعلي، فهو ليس ملاحقة فعلية، وإنما حكاية عن ماذا؟ عن الملاكية. وفرق بين كون الخطاب الثاني خطاب مفاده الملاحقة الفعلية، وبين كون الخطاب الثاني مفاده الحكاية عن الملاكية. الخطاب الثاني في باب العرفيات هو حكاية عن الملاكية، وليس الخطاب الثاني في باب العرفيات بالغ مبلغ الفعلية المولوية حتى تقول هو من التبار. هذا ليس من التبار. يبدو أزمة عندي، أزمة في ماذا؟ في فهم التبار والترتب. هذا ليس من الترتب. الترتب عبارة عن أن كل من الخطابين خطاب بلغ مبلغ الفعلية، وكل من الخطابين كان في دائرة المولوية. وبهذا يجيب المصنف عن الدفاع الثالث. هذا مطلب انتهينا منه. الآن يصعد المنبر الشيخ الخراساني من جديد. اسمع لي، إني أنا الخراساني، هذا بيان الخراساني النهائي، هذا بيان الخراساني النهائي، إني أنا الخراساني أمنع فكرة الترتب، وذلك لمحذورين. أحد المحذورين أن الترتب مفاده طلب الضدين وهو محال، ولا تشبع لك الطولية والترتبية، وما ذكر من الدفاعات الثلاثة فهي بأسرها مردودة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو قلنا بفكرة الترتب للزم من ذلك ماذا؟ للزم من ذلك تعدد العقاب. طبعا هنا لازم نبين خوف، خلي يلزم تعدد العقاب، خلي يلزم تعدد العقاب. ليش تخوف من تعدد العقاب؟ صحيح أنا أسلم هذه الملازمة، أسلمها. لو قلنا بالترتب وترك المكلف كل من الإزالة والصلاة فإنه سيعاقب بعقابه. لذا الشيخ يحتاج لمتمم، الشيخ الخراساني، القول، اسمع لي ساعدني، القول بالترتب يستلزم في يافر في ترك الإزالة والصلاة، في هذا الفرض، القول بالترتب في فرض ترك الإزالة والصلاة يستلزم تعدد العقوبة. وهنا إذا الله سبحانه وتعالى راح يعاقبني على أمر هو غير مقدور، لأن الترتب هو شنو؟ طلب الضدين، وطلب الضدين غير مقدور، فأناط التعدد بأمر، ساعدني، فأناط التعدد بأمر غير مقدور. هذا الإشكال الثاني، أكرره ته. القول بالترتب لو أداة الامتناع، لو قلنا بالترتب ففي فرض ترك الإزالة والصلاة لا بد من الالتزام بتعدد العقوبة، ولا مجال للقول بتعدد العقوبة، لأن تعدد العقوبة سيناق بأمر غير مقدور، لأنه يناق بطلب الضدين. أقول كما تلاحظون أن هذا الجواب الثاني روحه يرجع إلى ماذا؟ إلى الجواب الأول تمام المستدشة، وإلا نفس تعدد العقوبة لا توجب الاستيحاش، إنما استيحاشها ورفضها من أي جهة؟ لأنه غير مقدور. غير مقدور من جعل؟ لأنه الترتب يستدعي طلب الضدين. وإلا إذا واحد إجا قال بابا الترتب لا يستدعي طلب الضدين، أو بتعبير أدق، أنا بتعبير الأدق راح أقوله، أصحاب القائلين بفكرة الترتب شو يقولون؟ يقول عمو تمام المشكلة هي في التدافع، نحن نرى في التضاد في الترتب لا تدافع، نحن نرى في الترتب لا تدافع، فإذا ما كنت تدافع فلا يكون من طلب الضدين المحال، ولا يلزم من تعدد العقوبة ماذا؟ أنه تكفي إناقة العقوبة على أمر غير مقدور. هذا هو حاصل منهج الميرزا الشيرازي. لننسى احنا كنا في صدد ماذا؟ في وقت أمرنا بالإزالة، لو أن المكلف لم يزل وتلبس بالصلاة فهل تقع الصلاة صحيحة؟ ماذا أجاب؟ قال البهائي يقول كلا، وأنا من أنا الخراساني أقول تصح الصلاة على أساس فكرة الملاك. والميرزا الشيرازي أيضا يقول بالصحة، لكن على أساس؟ على أساس فكرة الترتب. بعد هناك فريق ثالث أيضا يقولون بالصحة، لكن سمينا شنو الأمر بالطبيعي. لازم أشرح لك الأمر بالطبيعي، بس هل أطبق لك هذا؟ شوف إذا أكو مجال حتى أدخل بالذات. إن قلت، هاي إن قلت الثانية، شنو إن قلت الثانية؟ فرق بين العرضية وبين الطولية، فالعرضية يوجد تدافع، في الطولية لا يوجد تدافع. شلون لا يوجد تدافع؟ رجاء لما يريد يصور عدم وجود التدافع شلون فرضه؟ فرض عدم التدافع من جانب واحد، لا يوجد تدافع من جانب واحد، لأن خطاب صلي ناعم وليس خطاب صلي خشن. خطاب صلي جيد مو يحاول مصادرة رأي الآخر، ناعم يعني شنو؟ يعني لا يصادر رأي الآخر بل يلائم الآخر. يقول لعمي إذا تريد تحكي احكي، إذا ما تحكي أنا احكي، فلا تدافع. شوف العبارة، إن قلت فرق بين الاجتماع، اجتماع الضدين، فيما لو كان في عرض واحد والاجتماع وبين، يعني وبين الاجتماع كذلك، كذلك عن ترتبي، ليش هذا فرق؟ فإن الطلب في كل من الضدين في الأول، يعني العرضية، تبيه كل واحد منهم شنو؟ لسانه خشن يطارد الآخر، يعني شنو؟ يصادر الآخر، يمنع الآخر. ائتني بالسواد، يعني يقول شنو مفاده؟ ائتني بالسواد ولا تأتني بالبياض، يعني ائتني بالبياض ولا تأتي بالسواد. بين هذا كل واحد منهما فيه عقد إيجابي وعقد سلبي، بخلافه في الثاني، يعني في الأمر ترتبي، فإن أحد الخطابين ناعم وليس بالخشن، فإن الطلب بغير الأهم وهو المهم، فإن الطلب بالمهم لا يصادر طلب الأهم. ليش؟ لأن مفاد شنو؟ فإنه يكون طلب المهم، فإنه يكون طلب المهم على تقدير عدم الإتيان بالآن. فالطلب الصلاة شو يقول؟ ما يقول لا تزد، ما يقول لا تزد، وأنا مش يقول أخي إذا ما تزيد يا ريت تزيد، إذا ما تزيد صلي. فإنه يكون على تقدير خطابا تقديريا تأدبيا، فإنه يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهان، فلا يكاد يريد غير على تقدير إتيان، يعني على تقدير إتيان الأهان بعد يريد تقدير غير الأهان لو. فلا يكاد يريد خطاب المهم غير الأهم على تقدير الإتيان بغير الأهم وعدم عصيان أمر الأهم. هذا حاصل الدفاع الثاني. قلت أولا وثانيا، أول شنو؟ عمي ملاك التدافع هو شنو؟ فعلية وتضاد المتعلق، وهذين الشرطين كما محققة في العرضية كذلك محققة في الترتبية. شوف العبارة، هذا الجواب الأول. قلت ليت شعري كيف لا يطارده الأمر، يعني كيف لا يطارد الأمر المهم الأمر الأهم، كيف لا يطارد الأمر بغير الأهم، الهاء يعود إلى الأمر بالأهم، كيف لا يطارد الأمر بالأهم الأمر بغير الأهم، وهل يكون يقول ملاك الطرد شنو؟ ملاك الطرد، وهل يكون طرده له طرد الأهم لغير الأهم إلا من جهة شرطين؟ أولا من جهة فعلية كل من الخطابين واحد، ومن جهة مضادة متعلقه للأهم، متعلق المهم للأهم، تضاد المتعلقات، ومقامنا في الترتب شبيه، ومقامنا في الترتب فعلية كل من الخطابين، يعني فعلية الأهم، فعلية كل من الخطابين يعني فعلية الأهم، وثاني ومضادة متعلق المهم للأهم، متعلق هذا ضاد هذا. هذا عمي وهذا جسمه من جانب ماكو ناعم مناعم، قال الشيخ ناعم شو العلاقة؟ ناعم مناعم ما له علاقة. بالتالي لما يعصيه، لما يجي يعصيه شو يقول له؟ صلي لو يقول له صلي، لما يجي يعصيه يقول له أنت قشمرتني، أنت جيت لي قلت والله خطاب صلي، شي يقول إن لم ترد الإزالة فصلي، تممها هاي مو تامة، إن لم ترد الإزالة فأنا أقول صلي ولا تزل، تفكر متصور إن لم ترد الإزالة أنت شي تقول تريد تفترض ناعم، الآن أنا أفترضك خشب وأنت شي تقول لي شلون شي تتصور لي يا ناعم؟ إلا مترد الإزالة يا ريت تزيد، لكن إذا ما أزلت فصلي. أنا شد لك إلا مترد الإزالة يتعين عليك الصلاة بعد، لا تزل لا. فإذا به عقد سلبي لو ما به عقد سلبي، به عقد سلبي. ليش به عقد سلبي؟ لأنه السلبية متقومة بالفعلية لما أنت أبلغت الخطاب الثاني وهو المهم، مبلغ الفعلية، فعليته يعني شنو؟ يعني طرد الخطاب الأول، وعدم إرادة غير الأهم على تقدير الإتيان بالأهم، وعدم إرادة غير الأهم على تقدير الإتيان بالأهم، هذا لا يوجب عدم طرده لطلبه مع تحققه على تقدير عدم الإتيان بالأهم، أي على تقدير عصيان الأمر بالأهم. فعلى تقدير عدم الإتيان أيضا خطاب صلي شنو؟ صلي ولا تزل. فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير، يا تقدير على تقدير المعصية، على تقدير المعصية مع ما هما عليه من المطاردة من جهة المضادة بين المتعلقين. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني انت قلت لي لا مضادة، اقبل بخلص. سلمت لك لا مضادة، وان الخطاب الثاني ناعم وليس فيه جهة خشونة أقبل كلها أقبل. خب أنت سويت لي من هالصوب أكو مناعمة، لكن من ذاك الصوب شنو؟ من ياخر الأمر بالمهم شي يقول أخي إذا لم تزل فصل أي بي خطاب ناعم. أما تعال نشوف خطاب أزل شي يقول، خطاب أزل شي يقول، أزل يقول أزل ولا تصل. فذاك الخطاب خشن، ويكفي في المحذور أن تكون أن يكون أحد الخطاب خشن وإن كان الخطاب الآخر ناعم. فبالتالي أكو مضادة ومطاردة ومنافات؟ الجواب نعم، وإن كانت المنافات من جانب واحد لا من الجانبين. في العربية التدافع من الجانبين، أسود لا أبيض، أبيض لا أسود، هذا يضرب ذاك، ذاك يضرب هذا، عركة من الطرفين. أما في خطاب صلي وأزل، صحيح أن خطاب صلي له نعومة، لكن خطاب أزل لا، خطاب أزل لا نعومة فيه. فإذا المطاردة من جانب واحد، ويكفي في المحذور أن يكون المطاردة ولو من جانب واحد، مع أنه يكفي الطرد من جانب واحد. شلون يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهم؟ فإن الأمر بالأهم خشن، يطرد الأمر بالمهم. فإنه على هذا الحال، يعني على حال الأمر بالأهم، يكون طاردا لطلب الضيق وهو المهم، كما كان في غير الحال، كما كان في غير حال، يعني في غير حال الترتب، حيث أنه الأمر بالأهم يكون، فلا يكون له معه أيضا مجال. إن قل إجاكلته هم إجدى تحكي، هاي الدفاع الثالث، إجدى تحكي تقول الترتب ما ممكن، وما أكثر الترتب في العرفيات. إن قل فما الحيلة فيما وقع كذلك، كذلك على الترتب، من طلب الضدين في عالم العرفيات. هسه بالشرعيات ماكو، بس بالعرفيات اكو. واذا كان كمل، هذا يحتاج الى متمم. وقوع في العرفيات أمارة الامكان، ونحن يكفينا عالم الامكان بلا ان نثبت عالم الوقوع. قلت اولا وثانيا، جوابهم عندك. قلت اولا شنو عمي؟ هذا الذي تقول في العرفيات نهوض الأهم، فموته فقيام المهم، نهوض الأهم فموته فقيام المهم، هذا جواب. شوف العبارة، جواب الأبو سيطع. قلت لا يخلو إما أن يكون الأمر بغير الأهم. شو وقت يكون الأمر به؟ بعد موت الأهم، بعد التجاوز، يعني بعد موت، بعد التجاوز عن الأمر به بالأهم وطلب الأهم حقيقة. تفهمتم؟ بدل التجاوز لو كان يقول موت بعد العبارة صير أو لا، إما أن يكون الأمر بالمهم بعد موت الأمر بالأهم. كمل. وهذا ليس من الترتب الاصطلاحي، لأن الترتب الاصطلاحي لا موت، بينما هنا فرض موت. هذا الجواب الأول. جواب ثاني، عم الأمر بالمهم لم يبلغ مرتبة المولوية الفعلية. عجبا انتهى، وإنما هو بالغ مرتبة الملاكية، والخطاب فيه خطابا إرشاديا، فالخطاب إرشادي والمهم بلغ مرتبة الملاك دون أن يبلغ مرتبة فعلية. ويشترط في باب الترتب أن كل منهما يكون قد بلغ مرتبة فعلية، بلغ مرتبة فعلية. هسه قد واحد عام وياك نسأل، يقول قبول أن الخطاب الثاني ملاكي، بعد ليش تقول إرشادي؟ ليش إرشادي؟ الجواب أن الظاهر كل خطاب هو شنو؟ ظاهر كل خطاب مولوية، وإذا كان مولويا فهو ينتهي إلى رتبة فعلية. فإذا نريد ندعي إرشادي، إحنا نريد ندعي خطابا إرشادي، يعني بلغ مرتبة الملاك ولم يبلغ مبلغ الخطاب الفعلي، أي لم يبلغ مبلغ الخطاب. خطاب الفعلي والخطاب هنا بمعنى واحد، لذا يحمله على ماذا؟ على أن يكون ذلك الخطاب خطابا إرشاديا وليس بالخطاب المولوي، لأنه بس خطاب مولوي يعني شنو؟ يعني مو بس يبين الملاك، يبين الملاك ويبين الأمر والخطاب. وإما أن يكون الأمر بالمهم، إيش فيه الأمر بالمهم؟ إرشادا إلى الملاك من دون أن يكون ذلك الأمر فعليا مولويا فعليا، أن يكون الأمر بالمهم إرشاد إلى محبوبيته أي وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لولا المزاحمة بالأهم، وأن الإتيان به يعني وأن الإتيان بالصلاة، وأن الإتيان بالمهم وأن الإتيان به يعني بالصلاة يوجب استحقاق المثوبة. تكتب يوجب استحقاق المثوبة من أي جهة؟ من جهة حفظ الملاك، فيذهب بها بهذه المثوبة، مو أنه يأتي بالصلاة، فيذهب بالمثوبة بعض ما استحقه من العقوبة على تركه للأهم. وهو ترك الإزالة راح يبسطوه، مرة يترك الإزالة وما يصلي، هاي عقوبة الإزالة لم تخفف، بينما إذا واحد ما أزال وصلى والصلاة تعطي مثوبة بناء على أنه المثوبة فرع الملاك لا فرع الأمرية، بناء على أن المثوبة فرع الملاك لا فرع الأمرية، فنقول العافية هاي جائزة، هذه الجائزة لإتيانك بالصلاة ذات الملاك وإن لم تبلغ مرتبة الفعلية، وبهذه المثوبة والهدية رح نخفف عليك عقوبة تركك للإزالة. واضح العبارة؟ شوفوا، فإنه وإن الإتيان بالصلاة يوجب استحقاق المثوبة، أتأكد بناء على أن المثوبة تقوم وتدور مدار الملاك وإن لم يكن في البين خطابا فعليا، فيذهب بالمثوبة. المثوبة شو تسوي؟ المثوبة لما نعطيك مثوبة، فيذهب بالمثوبة بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم. خب إذا نرجع العبارة، وإما أن يكون الأمر بالمهم إرشاد، لا أنه الأمر بالمهم أمرا مولويا فعليا كالأمر بالأهم، فافهم وتأمل جيدا. فافهم وتأمل جيدا شنو؟ والله إحنا لما نرجع إلى العروض نرى أن العروف يقولون أن الخطاب الأول ما زال ناهضا ولا يموت، وأن الخطاب الثاني بالغ مرتبة المولوية الفعلية. دعوانها دعوة أهل العرف شنو يقول؟ أبو إن قلت الثالثة شنو يقول؟ أبو إن قلت الثالثة هيك يقول؟ أبو إن قلت الثالثة اللي يقول في العرفيات قامت فكرة الترتب، راح يشرح لك يا فكرة الترتب، على أن يكون الأمر بالأهم ناهض لا ميت، واثنين وأن الأمر بالمهم مولو فعله وليس بالإرشاد. بلاء على هذا جواب، مو تروح أنت تناقش المدعى، مو أنه أكو ترتب شلون ما كان المدعى، أكو ترتب في علم في العرفيات بشرطين، شنو شرطين؟ الأمر بالأهم لا يموت واحد، والأمر بالمهم فعلي مولوي ناجي. فدعوان هيك قام عند أهل العرف القول بالترتب، بمعنى أن الأمر بالأهم ناهض لن يموت، وأن الأمر بالمهم فعليا مولويا وليس ناجي. فإذا واحد يحكي بعد مين يقدر الشيخ الخراسان يحكي. الآن نأتي إلى الجواب الثالث. الجواب الثالث، نحن نقدر على أن نصحح الصلاة لا بالملاك كما ادعاه خراساني، ولا بالأمر الترتبي كما ادعاه الشيرازي، وإنما نصحح الصلاة شنو؟ بناء على الأمر بالطبيعة. قال الطريق القاعدة شنو؟ إذا كان عندنا خطابان وكان أحد الخطابين ضيق والخطاب الآخر موسع، بمعنى موسع له أكثر من فرد، وإن كانت بعض أفراده الأولى مزاحمة للخطاب الأول الضيق، لكن هناك فسحة في بعض الخطابات ما وراء الخطابات المزاحمة. يعني شنو؟ الإزالة فورية، أجل فورا، الصلاة من الزوال حتى الغروب. هنا بين الإزالة الفورية وبين بعض أفراد الصلاة، يا بعض أفراد الصلاة الذي في نفس وقت الإزالة، بينهما يوجد طبعات، بينهما طبعات، لكن بين الإزالة أم 5 دقائق الأولى وبين باقي أفراد الصلاة بعد 5 دقائق، ما أكو قدرة على أن أصلي ساعة 12:05 12:06 12:07 12:08 إلى أذان المغرب، بين هذه الأفراد والإزالة يوجد تزاحم لا تضاد، لا تضاد. فللشارع عن هيك يقول، اسمع للشارع شيء. طبعا هذا خلفية هذا البحث عقلية نائنية، خلفية هذا البحث عقلية نائنية مع فارق. الشيخ النائني هيك يدعي يقول عمي أزل لا يضاد الصلاة، هاي غلط. واحد يقول أزل يضاد الصلاة، أزل شنو يضاد بعض أفراد الصلاة ولا يضاد جميع أفراد الصلاة ولا يضاد الأمر بالصلاة، وإنما أزل نسلم المضادة، أنا أسلم المطاردة والمطادة بين من ومن، بين أزل وبين الصلاة، لكن أصل الصلاة لا، كل الأفراد لا، وإنما يا فرد الأفراد الذي تكون في فترة الإزالة. أو هذا مطلب، هذا واضح هذا المطلب. وحيث خلينا اسمح لي أنا أتكلم على يا مدرسة، لأن هناك مدرستان، هناك مدرستان راح نستوفيهما بشكل مفصل. أتكلم على مدرسة منه المرحوم الخراساني الذي يقول إن الأحكام تتعلق بالطبائع لا تتعلق بالأفراد، أن الأحكام تتعلق بمن؟ بالطبائع ولا تتعلق بمن؟ بالأفراد. هنا يقول لا أرى تضادا بين خطاب أزل الفوري وبين خطاب صلي الموسع، لا أرى تضاد. ليش؟ لأن التضاد بعض أفراد صلي يضاد أزل، لا جميع أفراد صلي يضاد أزل، فلا نرى تضادا بين من ومن، بين خطاب أزل المضيق وبين خطاب صلي الموسع، وبين خطاب صلي الموسع. فإن خطاب صلي الموسع إلى كم أفراد؟ 500 فرد مثلا، 5 منهن الأولى تزاحم الإزالة فهي مضادة أكو بين ذن 5 الأولى وبين خطاب الإزالة، أما ما وراء 5 459 فرد 495 فرد 495 فرد ماكو تضاد. هاي هذا أصل فكرة الأمر بالطبيعي. خب بس عندي بعد حكاية، فإذا واحد صار بناء يأتي بهذا الفرد، يا فرد يا أخوان أحد هاي الأفراد 5 قال أصلي، شوف اسمع لي في 5 دقائق الأولى أصلي للأمر المتوجه إلي للصلاة المتصب على الطبيعي الذي لا يضاد الأمر بالإزالة قربة إلى الله تعالى، فهو شنوى لم ينوي هذا الفرد، وإنما شنوى الأمر بالطبيعة، والأمر بالطبيعة حسب الفرض أنه لا يضاد الإزالة، لا يضاد الإزالة. طبعا هنا حليت لك مشكلة، بعد عندي فد مشكلة أخرى. شنو حليت لك مشكلة النية؟ مشكلة النية حليتها لا مو حليتها؟ حليتها. شلون حليتها؟ لأني لما أصلي أقول إلهي إني أصلي صلاة لطبيعي الصلاة التي لا تزاحم الإزالة، فالأمر بالصلاة طبيعي الصلاة أكل ولا أكل، ليش أطلب؟ لأنه ما يزعم الإزالة حتى تقول أحدهما يصارع الآخر وأحدهما يغلب الآخر. هاي مشكلة النية حليت لك إياها، راح نعيش مشكلة جديدة. شنو المشكلة الجديدة؟ مو مشكلة النية، مشكلة الامتثال. امتثال يعني شنو؟ يعني هذا الفرد الذي أتيت به خب مو فردا مأمور به، فهو فرد لطبيعة الصلاة لكن غير المأمور بها، لأن المأمور بها ايش قد قلنا؟ 495، وهاي الخمسة ليست من الفرد مأمور به، فعندنا مشكلة جديدة عنوانها شنو؟ مشكلة الامتثال. شلون مشكلة الامتثال؟ فإن مصاديق الصلاة المأمور بها ايش قد عددها؟ 495. جنابك أتيت بصلاة من 495 أو من الخمسة؟ من الخمسة. فإنها وإن كانت هاي الخمسة يقال لها صلاة لكنها صلاة غير مأمور بها. فشلون الصحيح؟ مشكلة النية صححتها، أما مشكلة مشكلتنا المأتي به صلاة لكن صلاة غير مأمور بها، هاي شلون صححها؟ لفتهم الإشكال الثاني؟ فإشكال النية مدفوع، أما إشكال أن المأتي به صلاة لكنها غير مأمور بها. ليش صلاة غير مأمور بها؟ لأن المأمور بها من الصلاة ياهو 495، وهاي مو من ذن 495، إذن هي تسمى صلاة ولكنها غير مأمور بها. يقول الشيخ إيه صحيح، إيه صحيح، إيه صحيح، هذه المأتي بها صلاة شبيهة، هي صلاة لكن شنو؟ غير مأمور بها. نصححها بالملاك، نصححها بمن؟ بالملاك. لا نصححها بمن؟ بأنها مأمور بها. لا 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 لا، هاي مو مأمور بها. فصح، التفت شلون عالج المشكلة؟ مشكلة النية شلون عالجها؟ قال يأمر، ينوي الأمر بالطبيعة. وعندنا أمر بالطبيعة لا ما عندنا أمر بالطبيعة؟ أمر بالطبيعة عندنا، ولا يزاحم الأمر بالطبيعة الأمر بالإزالة. أمر بالإزالة ما يصارع الأمر بالطبيعة بعدما كان أحدهما فوري والآخر موسع مكوزة. انوي ذاك الأمر بالطبيعة، ولكنك بما أن أتيت بصلاة واحدة من ذني الخمسة، والصلاة واحدة من ذني الخمسة شبيهن صلاة تسمى صلاة لكنها غير مأمور بها، يقول إيه؟ أصححها بواسطة الملاك. إن قلت اتعلى من غيوب أن هذه الصلاة فيها ملاك داخل القلب الله حتى تعرف أن هذه الصلاة واحدة من دنيا الخمسة فيها ملاك، إذا كان فيها ملاك كما تقول نصححها بواسطة الملاك، لكن ربما أنه ما به ملاك. قال اسكت، فرق بين حالتين، بين حالة المزاحمة وبين حالة التخصيص. لو كانت المعادلة تخصيصية واحد من ذني الخمسة ما به ملاك الصلاة، أما إذا كانت القضية قضية مزاحمة ايش يصير فيها الملاك؟ يعني شنو؟ ما هو قمنا نحكي انجليزي. ها اذا قلت لك عمي امرك بالصلاه 500 فرد الا الخمسه الاول، هذا يسموه تخصيص. تخصيص شنو مفاده؟ ان ذني الخمسه فاقدات للملاك. هنا ما نقدر ناتي بوحده من ذني الخمسه ونصححها عن طريق فكره الملاك. اما اذا قلت لك صلي، وصلاة يشمل الخمسمية، غاية الأمر خمسة منهم طردت بسبب المزاحمة لخطاب أسد، فالمزاحمة لا ترفع المقتضي، المزاحمة توجد المانع، بخلاف التخصيص فإن التخصيص ساعدني رافع للمقتضي، فما يحتاج أن أدخل إلى قلب الله. كل مورد، هذا كلام الشيخ النهائي، كل مورد كان ليس بمأمور به لكنه إنما غير مأمور به لأزمة المزاحمة، فهذا يدخل في سياق المانعية والمقتضي فيه موجود، فيمكن تصحيح الفعل على أساس وجود المقتضي، وهذا بخلاف ما لو كان تخصيصا فإنه تعد يكون رافعا للمقتضي، فإذا رافع للمقتضي فلا ملاك فلا تصحيح، والحمد لله رب العالمين.